الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو الدرس الرابع من الدروس أو من دروس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وقد انتهى بنا الحديث في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهو الباب الثاني. وذكرنا في الدرس الماضي تفسير الآية الأولى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وحديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلى آخره، وحديث عتبان أيضا. وانتهى الحديث بنا إلى حديث أبي سعيد وهو درس اليوم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان، رواه ابن حبان والحاكم في وصححه. عن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الصحابي الجليل، اسمه سعد بن مالك، وهو صحابي جليل مات بالمدينة. قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام، موسى بن عمران نبي من الأنبياء ورسول من الرسل، وهو أحد أولي العزم من الرسل. قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، أي أثني عليك وأسألك به. وللفائدة قول موسى: يا رب علمني، وسأل الله عز وجل هذا السؤال. موسى في الواقع سأل الله عز وجل عدة أسئلة، من باب الفائدة أذكرها لكم، وهذا يدل على حرص موسى عليه الصلاة والسلام. فموسى عليه الصلاة والسلام سأل الله تقريبا ثلاثة أسئلة وردت في الحديث. فأولا جاء في حديث المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى سأل ربه عز وجل: أي أهل الجنة أدنى منزلة؟ فالحديث قال: فقال رجل يجيء بعدما يدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك من الجنة مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول: لك هذا ومثله معه، إلى آخر الحديث. هذا السؤال الأول، سأله أي أهل الجنة أدنى منزلة، وأيضا سأل ربه أي أهل الجنة أرفع منزلة، فقال: سأحدثك عنهم، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفي رواية، أو إلى آخر الحديث. هذا السؤال الثاني، والحديث هذا في صحيح مسلم. وجاء في حديث آخر رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سأل موسى ربه عن ست خصال، قال: يا رب أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكر ولا ينسى. قال: فأي عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبع الهدى. قال: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: عالم لا يشفع من العلم، يجمع علم الناس إلى علمه. قال فأي عبادك أعز؟ قال الذي إذا قدر غفر إلى آخر الحديث لا يهمنا، لكن وجه الشاهد من الحديث أنه سأل ربه عن هذه الخصال. ومن الأسئلة كما في هذا الحديث قال علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله، هذا يدل على فضل لا إله إلا الله، فإن الله قال له قل لا إله إلا الله. قال كل عبادك يقولون هذا. ليس مقصود موسى أنها ليست ذات أهمية، لا، موسى يعرف فضل لا إله إلا الله، بل هو رسول من الرسل، هو أرسل من أجل لا إله إلا الله، وبعث من أجل لا إله إلا الله، وقاتل من أجل لا إله إلا الله، وحارب من أجل لا إله إلا الله، هو يعرف فضل لا إله إلا الله. إذن ماذا يريد؟ هو يريد شيء يختص به. كما تعلمون أيها الإخوة أن الإنسان ترتفع ويفرح بالشيء الذي يختص به أكثر مما يشارك به غيره، يعني الإنسان يريد شيء يختص به ليكون أرفع منزلة ويكون فرحه أعظم. فالإنسان من طبعه ألا يفرح فرحا شديدا إلا بشيء يختص به دون غيره. وهذا يدل عليه رواية عند النسائي أنه يريد شيء خاص به، رواية عند النسائي قال إنما أريد أن تخصني به، هذه رواية عند من؟ عند النسائي، إنما أريد أن تخصني به. فأخبره الله عز وجل فقال يا موسى لو أن السماوات السبع أمرهن غيري إلى آخره، يعني لو أن السماوات السبع من فيهن من العمار غير الله، ولا ربنا السبع من فيهن، طبعا استثنى سبحانه نفسه العظيمة فهو سبحانه فوق العرش وبه قامت السماوات والأرض وهو الذي أمسكهن في كفة، يعني في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة لمالت لا إله إلا الله، مالت بمعناها وعظيم فضلها وعظيم أجرها ولما اشتملت عليه من توحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة ورأس الدين. هذا معنى الحديث. مناسبة الحديث للباب باب فضل التوحيد أن الحديث فيه أن لا إله إلا الله حسنة عظيمة تزن السماوات والأرض وأنها تثقل ميزان الإنسان يوم القيامة، يعني ترفعه يوم القيامة. فمن فوائد الحديث أولا فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ومما يدل على فضلها حديث البطاقة وهو حديث رواه الترمذي وصححه من حديث عبد الله بن عمر، فإنه في الحديث قال صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ثم يقال أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب، فيقال ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا، فيقال بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وتقلت البطاقة. فهذا يدل على فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأن أعظم الحسنات وأن ترفع الإنسان. طبعا نقصد بكلمة التوحيد نطقا وعملا، وسبق معنا في الباب الأول معناها، لا يكفي نطقا، نطقا ومعناها. ومن فوائد الحديث أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، لأن موسى ماذا قال؟ أدعوك وأذكرك به، فقال قل لا إله إلا الله. وفي حديث عرفة، في حديث النبي يوم عرفة قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله. ومن فضائل أو عفوا من فوائد الحديث فضل موسى وحرصه على التقرب إلى الله عز وجل. ومن فوائد الحديث أن السماوات سبع وهذا لا إشكال فيه بنص القرآن، هذا لا إشكال فيه بنص القرآن، آيات كثيرة. قل من رب السماوات السبع هو الذي خلق لكم سبع سماوات، آيات كثيرة وبالإجماع. أما الأرض بالسنة ثبتت أنها سبع، أما في القرآن تلميحا لا تصريحا، في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، مثلهن المقصود بالعدد لا يقصد بالكيفية، في اختلاف بالكيفية، فكان المراد ماذا؟ بالعدد. وأما السنة فحديث الباب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض وطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ومن فوائد الحديث أن الله فوق السماوات لقوله وأعمرهن غيري. ومن فوائد الحديث إثبات ميزان الأعمال وأنه حق وأن الأعمال سوف توزن، إثبات الميزان وهو حق وهو معتقد أهل السنة والجماعة، وليس مراد به العدل بل ميزان حقيقي له كفتان، سبق معنا هذا تكلمنا عنه في الأصول الثلاثة. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ويوزن العمل. ثم قال المصنف وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك في شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أنس صحابي جليل خزرجي أنصاري خدم الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنين ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام، دعا له قال له اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة، وقد مات عام 92 أو 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لو أتيتني بقراب الأرض، بقراب بضم القاف، القراب يعني مل ملؤها أو ما يقارب ملؤها، خطايا جمع خطيئة وهي الذنب، لا تشرك بي شيئا شرط لمغفرة الذنب، شرط لا تشرك بي شيئا، شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة وهي السلامة من الشرك قليله وكثيره، لأتيتك بقرابها مغفرة. فحسنة التوحيد عظيمة تكفر الخطايا إذا لقي الله لا يشرك به شيئا. مناسبة الحديث الباب أن فيه دليلا على كثرة ثواب التوحيد وأنه يكفر الذنوب مهما كثرت، بقراب الأرض خطايا يكفرها الله بشرط ما هو عدم الشرك. هذا يدل على ماذا؟ يدل على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب ولو كانت الذنوب كثيرة. ولذلك هذا من ذكاء الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه جاء بالحديث في هذا الباب، وننبه على ضرورة معرفة مناسبة الحديث الباب، هذه مهمة جدا. لماذا؟ ليعرف الإنسان لماذا أتي بالحديث في هذا الباب، في باب فضل التوحيد. ووجه الشاهد واضح أن التوحيد والتوحيد يكفر الذنوب مهما كثرت، كما قال في الحديث لو أتيتني بقراب الأرض ملء الأرض خطايا لكن جئت لا تشرك يكفر الله عنك. وقوله عن أنس قال النبي قال الله عز وجل، هذا يسمى حديث قدسي، والحديث القدسي ما يضيفه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى. دائما الحديث القدسي أيها الإخوة هو ما يقول فيه النبي قال الله عز وجل، أما الحديث النبوي هو من النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث القدسي. فالحديث القدسي معناه من الله ولفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث قدسي. والحديث القدسي ألفت فيها كتب، ومن أمثلة الحديث القدسي على وجه العجالة حتى لا نتأخر حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، إلى آخر الحديث رواه البخاري. ومنها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أين المتحبون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم في صحيحه. ومنها أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والحديث في الصحيحين. ومنها أيضا حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي أنا عند ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي إلى آخر الحديث في الصحيحين. ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل سبقت رحمتي غضبي وأيضا جاء عند البزار. قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا وجبت محبتي للمتجالسين فيا. وبهذا الحديث نذكركم أيها الأخوة أن يكون جلوسنا في هذا الدرس فيه سبحانه وتعالى وفي سبيل الله حتى ننال محبة الله. محبة الله تنال لمن يجلسون في سبيل الله في الله لا لدنيا ولكلام في القنوات والسياسة وفي أخبار تافهة وفي أخبار ساقطة وفي أمور الدنيا. من يجتمع لطاعة الله وعلى طاعة الله فلهم الأجر العظيم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في القوم الذي يقبضهم النبيون والشهداء يوم القيامة قال رجل صفهم لنا يا رسول الله قال قوم من قبائل شتى اجتمعوا على طاعة الله لم يجتمعوا على كلام كالعوام وإنما اجتمعوا لله عز وجل. نعم الحديث فيه فوائد. من فوائد الحديث أنه من فوائد الحديث وفوائده كثيرة فضل التوحيد وهذه أهم فائدة في الحديث ومن أجله أو من أجلها جاء بالحديث في الباب أنه فضل التوحيد وكثرة ثوابه حيث أنه يكفر السيئات مهما كثرت إذا جاء الإنسان موحد لم يشرك في الله. ومن فوائد الحديث سعة فضل الله. الله أكبر مهما جاء الإنسان بذنوب ومعاصي لكن جاء لا يشرك في الله محيت سيئاته وهذا فضل عظيم. والله عز وجل رحيم أرحم بالمرأة من ولدها. ومن فوائد الحديث إثبات الكلام لله على ما يليق بجلاله وثبت مرة معنا في العقيدة قال الله فأهل السنة يثبتون الكلام لله عز وجل. ثم ننتقل للباب الذي يليه وهو الباب الثالث باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. في الواقع أن هذا الباب كالمتمم الذي قبله. الباب الذي قبله فضل التوحيد وهذا الباب متمم ذكر فيه أيضا فضل التوحيد وأن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذا الباب وهذا الباب كالمكمل الذي قبله لأن هذا الباب فيه هذا الفضل العظيم أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فأفرده لوحده ليبين لنا أن العاقل واللبيب والموحد ينبغي أن يسعى ليحقق هذا الفضل العظيم وهو أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. المسلم إذا عرف هذا الفضل ماذا؟ يسعى ويجتهد ويسعى إلى أن يكون من هذه الفئة التي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم ذكر المؤلف الآية الأولى وهي قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. في هذه الآية ذكر الله عز وجل إبراهيم في أربعة صفات كلها دليل على توحيده وهي أعلى درجات تحقيق التوحيد. فننظر ما هي هذه الصفات التي وصف بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة. ما معنى أمة؟ أمة أي قدوة وإماما ومعلما للخير. وهذه صفة عظيمة إمام يبتدى به وما كان إمام إلا أنه قد كمل مراتب الإمامة. مراتب الإمامة ذكرها الله شيئين، ما هما؟ الصبر واليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن مقام الإمامة بأمرين، الصبر واليقين، وهذا الدليل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي درس المسجد التربوي تكلمنا أن إبراهيم حقق الصبر واليقين. إذن إبراهيم كان أمة، إمام يقتدى به، ومعلما للخير عليه الصلاة والسلام. وأمة تأتي في القرآن بالتتبع والاستقراء على أربعة معاني. تأتي بمعنى الطائفة والمجموعة من الناس كما بالآية التي سبقت معنا، ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعثنا في كل أمة، ما معنى أمة؟ جماعة من الناس. وتأتي بمعنى الإمام كما في هذه الآية، إن إبراهيم كان أمة يعني إمام ومعلم الخير. وتأتي بمعنى الملة، إنا وجدنا آباءنا على أمة، الزمن كما في قوله تعالى والذكر بعد أمة. إن إبراهيم كان أمة، أمة قانتا لله. معنى قانتا لله أي خاشعا مطيعا دائما على طاعة الله عز وجل. وفي قوله لله لا للتجار ولا للأمراء ولا للمترفين، وإنما للمترفين، وإنما لله تبارك وتعالى. الصفة الثالثة حنيفا، والحنف هو الميل، أي مائلا منحرفا عن الشرك. ولم يكن من المشركين، أي موحد خالص من شوائب الشرك مطلقا، لا في قوله ولا في فعله، مجتنب للشرك في قوله وفعله. ويدل لذلك قوله تعالى قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، هذا قول، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، إلى آخر الآيات. فتحقيق التوحيد شرطه البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم وبغضهم وعداوتهم. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ذكر هنا أربع صفات أو ثلاث لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكما عودناكم أيها الأخوة نذكر لكم بعض الفوائد المهمة، وإن كانت ليست من الموضوع، لكن لأن الموجودين طلاب علم والذين يسمعون طلاب علم، وإن شاء الله تفيدكم هذه الفوائد. أذكر لكم أو أقول إن الله عز وجل وصف إبراهيم بالقرآن بصفات كثيرة، تقريبا حول 9 أو 8 سنذكرها. ما هي الصفات التي وصف الله بها إبراهيم في القرآن؟ إبراهيم مرنا بالاقتداء به، إبراهيم وقف بالتوحيد ودعا إلى التوحيد، فنحن أمرنا بالاقتداء به، فجدير بنا أن نعرف هذه الصفات حتى نقتدي به. في الآية التي معنا 4 صفات، نأخذ بعض الصفات الغير موجودة في الدرس. خامسا شاكرا لأنعمه، كما في الآية شاكرا لأنعمه، هذه صفة خامسة، شاكر لله، والشكر هذا من أعظم الصفات، فإبراهيم كان شاكرا لله عز وجل. سادسا من الصفات التي ذكرها الله في القرآن في إبراهيم حليم، إن إبراهيم لحليم كما في الآية. والحلم ضبط النفس عن الهيجان عند الاستئثار، عندما يستأثر الإنسان يضبط نفسه. ومن الصفات السابعة أواه، إن إبراهيم لحليم أواه. والأواه يعني اختلف العلماء فيها، لكن ليظهر هو الخاشع المتضرع، الداعي المتضرع. ثامنا شجاع، نعم وصفه بالشجاعة. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ومن الصفات أنه حقق أو تحقيقه الكامل لعقيدة الولاء والبراء. وهذه للأسف للأسف قليلة، وأصبح الإنسان الذي يحقق الولاء والبراء غريب. إبراهيم حقق عقيدة الولاء والبراء حينما أعلن إذ قال لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. براء ينبغي يقولها كل مؤمن موحد، إنني براء من المشركين من أمريكا التي يعدو الإسلام وأذنابها ومن العلمانيين والرافضة والبعثيين وكل مشرك وكافر بغض وعداوة. يا أيها الذين آمنوا أمر الله عز وجل ببغض الكفار، جاهد الكفار واغلظ عليهم. فأنا أسألك يا من تسمعني سؤال، أسألك سؤال لا أريد منه إجابة لكن أحدث به قلبه، هل عندك غلظة على الكفار؟ سؤال يحتاج جواب. أحدنا يغلظ من أجل درهم ودرهمين، يطلب شخص 100 ريال فيغلظ في وجهه من أجل أن يحصل 100 ريال، هل وجد غلظة للكفار الذي أمرنا أن يكون في قلوبنا غيظ وغلظة على الكفار عداوتهم؟ ومن الصفات التي اتصف بها إبراهيم سلامة القلب، هذه صفة اتصف بها إبراهيم. فحينما تكون يا أخي الحبيب سليم القلب فأنت إن شاء الله اقتديت بإبراهيم. وإن من شيعته إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذا نرجع، هذه صفات ذكرت لكم أيها الأخوة اكتبوها فيها فائدة عظيمة، هذه صفات إبراهيم بالقرآن وأنت مرت بالاقتداء، ينبغي أن تعرفها حتى تقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. مناسبة الآية واضحة جدا، مناسبة الآية للترجمة أن الله وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات العظيمة التي من أعظمها أنه موحد ولم يكن مشركا. ونحن أمرنا بالاقتداء بإبراهيم، أمرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر من فوائد الآية أولا فضيلة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث كان موحد ولم يكن من المشركين. ومن الفوائد الاقتداء به في هذه الصفات العظيمة الجليلة، وقد أمرنا بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ومن فوائد الآية أن هذه الصفات يتم بها تحقيق التوحيد. ومن فوائد الآية وجوب الابتعاد عن الشرك والبراءة من المشركين، واجب بالقول والفعل، بالقول بالسب والشتم وبالفعل حربهم ومعاداتهم. ثم ذكر المصنف الآية الأخرى الثانية وهي قول الله عز وجل والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية في الواقع صفة من الصفات التي ذكرها الله في سورة المؤمنون في السابقين بالخيرات، وهذه الصفات 4 صفات أذكر الآيات التي قبلها من باب الفائدة. من هذه الصفات التي قبل هذه الآية قال الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، هذه الصفة الأولى الخشية من أعمال القلب، مشفقون من خشية رب من خشية ربهم مشفقون خائفون. هذه الصفة الأولى يكون الإنسان خائف وجل. وأعظم أسباب الخوف والخشية أيها الإخوة العلم، العلم بالله عز وجل، والدليل إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال العلماء العلم، نقصد بالعلم الكتاب والسنة، العلم الذي يؤدي الخشية، العلم الحقيقي يؤدي الخشية، ومن ذلك نعرف أن العلم هو الخشية. ثم قال الله عز وجل والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بالقرآن، يصدقون بهذا القرآن، يتدبرونه، ينشغلون به، يعتنون به، يعملون بما فيه، ما أمرهم به فعلوه، ومن نهاهم عنه تركوه، ما أخبرهم به صدقوه وآمنوا به، وما اشتبه عليهم ردوا علمه إلى الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا. الصفة الثالثة والذين هم بربهم لا يشركون، هذا هو تحقيق التوحيد، لا يشركون أبدا شركا أصغر ولا شركا أكبر، يعني لا يقع منهم شرك أبدا، وهؤلاء هم الذين حققوا التوحيد والذين هم بربهم لا يشركون. إذن من صفات المؤمنين السابقين إلى الجنات هذه الصفات، من أعظمها أنهم بربهم لا يشركون أبدا، لا في وقت من الأوقات، ولا شرك أصغر ولا أكبر. الصفة الرابعة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة, يؤتون ما آتوا من الطاعات والعبادات وقلوبهم وجلة خائفة ألا يتقبل منهم. هكذا المؤمن يعمل ويخاف, أما المنافق لا يعمل ويرجو. يقول الحسن أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخافوا على نفسه النفاق. نعم, فالمؤمن يعمل ويخاف والمنافق لا يعمل ويرجو. مناسبة الآية الباب واضح أن من صفات السابقين للخيرات أنهم لا يشركون بالله شيئا, فمن كان كذلك فقد حقق التوحيد ودخل الجنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث طويل نذكره ونذكر فوائده وما يتعلق به من مباحث, وفيها أنه من حقق ما فيه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال, هذا في مجلس سعيد بن جبير, حسين بن عبد الرحمن كوفي ثقة عند سعيد بن جبير الإمام العلامة الذي قتله الحجاج بن يوسف الظالم سنة 95 من الهجرة. وهذا سعيد بن جبير من أشهر أقواله, من أقوله أقوال من أشهرها, ما فارق الخوف أو لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي. أعيد وهي كلمة جميلة, لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي. طبعا نأخذ معنى الكلمات ثم نأخذ الفوائد وما يتعلق بها أفضل. كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة, انقض يعني سقط, فقلت أنا, قال حسين أنا, ثم قال مباشرة أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغ, يريد أن يبعد الرياء عن نفسه, أما إني لم أكن في صلاة, لأنه خشي أن يظن الحاضرون أنه ما رأى النجم لكن كان يصلي, وهذا فيه الإخلاص كما سيأتينا بالفوائد إن شاء الله. ولكني لدغت, لدغ ومعنى لدغ أي قرصته عقرب, أقرب أو نحوها. قل فقال فما صنعت, قال ارتقيت. ما معنى استقيت؟ يعني طلبت من يرقيني. قال ما حملك على ذلك؟ لماذا طلبت من يرقيك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريد بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى, حمى هكذا تلفظ. وهذا حديث روي مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام, هذا جاء عند ابن ماجه حديث مرفوع أنه لا رقية إلا من عين أو حمى. الرقية هي القراءة على المريض المصاب. من عين, العين معروفة إصابة العائم غيره بعينه, الحمى سم العقرب. فمعنى الحديث أن النبي يقول لا رقية كاملة إلا من عين أو حمى, ولا يجوز أن الإنسان يرتقي لأي مرض من الأمراض, يجوز. وليس المراد الحديث الحصر, بل معنى الحديث كما قال الشيخ بن باز حمله العلماء الأولوية, أي لا رقية أولى من رقية العين والحمى, لأن الحديث دلت على جواز الرقية بأي مرض. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا, شركا من استطاع منكم ينفع أخاه فليفعل. إذن أفضل علاج للعين وسم العقرب ما هو؟ الرقية, هذا معنى الحديث. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ما لا بأس, انتهى سمع حديث فطبقه. لكن حدثنا ابن عباس, يقول سعيد حدثنا شيخه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان. ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام, ومن أعظم فضائله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. عرضت علي الأمم, يقول النبي عرضت علي الأمم, متى؟ على القول الراجح ليلة الإسراء والمعراج. قد جاء في رواية لما أسري بالنبي جعل يمر بالنبي ومعه الوحي إلى آخر الحديث, والعارف هو الله عز وجل. فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. الرهط الجماعة دون العشرة, والنبي ومعه الرجل والرجلان, قال الشيخ محمد بن عثيمين الظاهر أن الواو بمعنى أو, أي معه الرجل أو الرجلان, لأنه لو كان معه الرجل والرجلان صار يغني أن يقول معه ثلاثة. إذن معه الرجل أو الرجلان. إذ رفع لي سواد عظيم, والسواد ضد البياض المرد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد. رفع لي أشخاص كثير فظننت أنهم أمتي لكثرتهم، فقيل لي هذا موسى وقومه. فنظرت إلى سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك، سواد عظيم. فإذا أعظم من السواد الأول، من سواد موسى، لأنه جاء في رواية سد الأفق، فأمة محمد أكثر من أمة موسى كما سيأتينا إن شاء الله. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله أكبر، هذه من فضائل أمة محمد، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء في رواية كيف دخولهم، تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، هذه رواية مهمة. وفي رواية عند الإمام أحمد فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. ثم نهض النبي فدخل منزله فخاض الناس من هم أولئك، فقال بعضهم هم كذا وبعضهم قال الذين ولدوا في الإسلام، فأخبر النبي هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم أن يقرأ عليهم، ولا يكتوون، لا يطلبون من أحد أن يكويهم، ولا يتطيرون، سيأتينا باب اسمه الطيرة، لا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور كما كانت الجاهلية، وعلى ربهم يتوكلون في جميع أمورهم. فقام عكاشة فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، ذكي استغل الفرصة فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، أي سبقك بالسؤال عكاشة. هذا الحديث أيها الإخوة مناسبته، ثم نأخذ فوائده، مناسبته واضحة جدا، أن فيه شيئا من بيان معنى تحقيق التوحيد. فهؤلاء حققوا التوحيد نظرا لتحقيقهم للتوحيد، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولا يطلبون من أحد أن يكويهم، ولا يتطيرون، ويتوكلون في جميع أمورهم. كان جزاؤهم أنهم دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. فإذا من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا الحديث أيها الأخوة فيه فوائد. أولا فضل التوحيد، فضل التوحيد وفضل من حقق التوحيد وأنه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن فوائد الحديث وهي كثيرة فضل السلف وحرصهم على الأخلاص. فماذا قال الرجل؟ قال أما إني لم أكن في صلاة مباشرة، هو كان يعني لدغ، فقال لم أكن في صلاة. طيب لماذا قال لم أكن في صلاة؟ لأن الغالب أن الإنسان في ذلك الوقت يصلي، يصلي، ولكني لدغ لم أكن في صلاة. وفيه من فوائد الحديث أيضا حال السلف وما هم عليه من المذاكرة وطلب الدليل. السلف كانوا يتذاكرون في مجالسهم، ما يقعدون يتكلمون في أمور تافهة، كانوا يتذاكرون وكانوا يجلسون ويجلسون الساعات الطويلة في مسألة ومسألتين. فننبغي أن نحرص على مذاكرة العلم. تذاكروه فإن إحياءه ذكره كما قال السلف رحمهم الله. ومن فوائد الحديث عمق السلف، حيث قال قد انتهى من انتهى إلى ما سمع، اللي انتهى إلى ما سمع معذور، إنسان جاء الحديث فعمل به. وفيه من فوائد الحديث أيضا فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وجهه عرض الأنبياء عليه والأمم، وهذا فضل عظيم. ففضله من جهتين، فهذا كما قلنا في فضل النبي عليه الصلاة والسلام، وعرض النبي في فائدتين. الفائدة الأولى تسلية النبي، حيث أنه رأى الأنبياء وليس من الأنبياء ما معه إلا رجل ورجلان. وأيضا فضيلته عليه الصلاة والسلام وشرفه، حيث أنه عرض عليه هذا الأمر وأيضا أكثرهم تبعا. ومن فوائد الحديث أن كل أمة تحشر وعدها مع نبيها، أن كل أمة تحشر وحدها مع نبي، لقوله رأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ليس معه أحد. ويدل لذلك قول الله عز وجل ترى كل أمة جافية، كل أمة تدعى إلى كتابها، وترى كل أمة جافية، كل أمة تدعى إلى كتابها. ومن فوائد الحديث قلة من استجاب للأنبياء، وهذا في تسلية للدعاء الذي لم يستجب له لا يغضب. فهؤلاء أنبياء وبعثوا ومع ذلك ما استجاب لهم إلا واحد أو اثنين، قلة قليلة. الله أكبر. ولذلك جاء في الحديث وإن من الأنبياء لم يصدقه أحد، سبحان الله، وإن من الأنبياء لم يصدقه أحد. ومن فوائد الحديث أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم، وأن بعضهم لا يتبعه أحد، وفيها كثرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه عظم هذه الأمة وعظم هذه الأمة بالكمية والكيفية. أما الكمية فإن النبي رأى سوادا عظيما أعظم من سواد الذي رآه مع موسى، والكيفية لأن مع هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا تطيرون بلا حساب ولا عذاب، ظاهره لا يحاسبون ولا يعذبون في قبورهم ولا بعد قيام الساعة. ومن فوائد الحديث أن المتبعين للحق قليل، وهذا دلة كثيرة أيها الأخوة، أن المتبعين للحق قليل، وهذه سنة الله دل عليها دلة كثيرة، سأذكر لك أخي المسلم بعضا منها. يقول الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ويقول سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، ويقول الله تبارك وتعالى وما آمن معه إلا قليل، وقال تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئ من يفتنهم. وفي الحديث حديث الباب، وحديث أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنتم في الأمم كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. حقيقة الحديث فيه بعض الفوائد المهمة، لكن الوقت انتهى، نكمل بعض الفوائد القليلة في بداية الدرس القادم إن شاء الله، ونبدأ بباب جديد بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الله وسلم على نبينا محمد، الله وسلم على